إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا هذا تذكير بمحاضرة الليلة المقامة في مسجد بحارثة في منطقة دفيقة بين مغرب وعشاء، ومواصل إخواني في الله حول الأرجوزة المائية وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من أبياته. فلازلنا مع قوله رحمه الله تعالى: ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. وقلنا لو أن التصويب والتعديل لهذا البيت بقوله ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وذكرنا الفائدة من هذا البيت أن الناظم رحمه الله تعالى أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر بالدعوة السرية 3 سنوات. وأشرنا في مبحث أمس أهم المسائل المستفادة من حقيقة هذه الدعوة: كيف بدأت، ومتى بدأت، ومن الذي تأثر بها عندما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم خلال هذه السنوات 3. ومما كذلك أذكره ونحن في خضم هذه المرحلة من مراحل دعوته، وهي المرحلة السرية والتي دامت 3 سنوات من حياته عليه الصلاة والسلام، حيث دعا الناس سرا دون علانية. هذه الدعوة وهذه المرحلة تميزت إخواني في الله بعدة أمور أحب أن أشير إليها. فإن مما تميزت بها الدعوة السرية في حياته عليه الصلاة والسلام أنها اتسمت بالدعوة الفردية، بالدعوة الفردية، أي أن كل فرد من أفراد الصحابة رضي الله تعالى عنه قام بما يستطيع على القيام به من دعوة من يثق به، هذا مع أهله، هذا مع ولده، ذاك مع زوجه، بعضهم مع مواليه، الكل يسر لمن يحب بأمر هذا الدين. فكان الدعوة تسير سيرا من خلال هذه الاجتهادات الشخصية الفردية. ومن هنا وكان ذلك ناسب أن يدخل في دين الله أفراد، وإن تنوعت عشائرهم وإن تنوعت قبائلهم. فمثلا كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من بني تيم، وكان عثمان من بني أمية، والزبير بن عوام ممن دخلوا في الإسلام، والزبير بن عوام كان من بني أسد، ومصعب بن عمير كان من ابن عبد الدار، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من بني هاشم، وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، وسعيد بن زيد من بني عدي، وعثمان بن مضعون من بني جمع. وهكذا تجد أن أفرادا من قبائل شتى تأثروا من خلال هذه الدعوة الفردية. وإن هذا إخواني في الله مما يدلك على الهمة التي قام بها هؤلاء الصحبة من الرعيل الأول في أنهم بذلوا ما يستطيعون على بذله من دعوة الناس إلى دين الله. وفي كذلك فائدة عظيمة: إذا علمت أن هؤلاء إنما دعوا إلى الله جل وعلا خلال هذه الحقبة الزمنية من الدعوة السرية، مع أن وسائل الإعلان غير متاحة، إذ لا يمكن لأحد منهم أن يقوم في مجمع من مجامع الناس فيشهر بهذا الدين، بل هذا منع، وإنما كانوا يتسترون فيما بينهم، ومع ذلك أثمرت هذه الدعوة، أثمرت وبهذا تعلم يا عبد الله أن ما يدعيه بعض الناس إذا طلب منهم الدعوة إلى الله وإلى تبليغ دين الله كان من حجة بعض الناس أنه يقول أن لي المنبر، أن لي الخطابة، أن لي بهذه الجموع والحشود. يا عبد الله، وهل الدعوة لا تنحصر إلا في هذه المجامع؟ هذه الدعوة السرية أمامك، دعوة فردية خالصة، ما كان هناك مجامع الناس، ما كان هناك حشود ولا وفود ولا هناك جماهير من الناس، وإنما هذا يذهب إلى بيت فلان، وذاك يذهب إلى مولى من مواليه، وذاك يذهب إلى قريب من أقربائه، وكل يؤثر بالآخر بأخلاقه، بما أعطاه الله جل وعلا من فهم لهذا الدين، فأثروا وأثمروا. ولهذا نعلم إخواني في الله مما يستفاد من الدعوة السرية بركة الدعوة الفردية، وأنها تثمر إذا وجدت منك يا عبد الله إخلاصا وتفانيا في دين الله. فلا هناك بعد ذلك يحتج من يحتج بأنه ما ينفع للدعوة لأنه وسائل الإعلام لم تتح له، هذا ليس بعذر يا عبد الله، ولنا عبرة في هذه المرحلة. كذلك مما يستفاد ومما تميزت به هذه الدعوة والمرحلة السرية من حياته عليه الصلاة والسلام ما كان من الاهتمام بالتربية العقدية والتربية الدينية الشرعية. وقد أشرنا في دروس خلت إلى أن الدعوة السرية كانت تدور على ثلاثة مسائل: التوحيد متعلقة بأمر الاعتقاد، الصلاة متعلقة بأمر الشريعة، والأخلاق متعلقة بأمور المعاملات. هذه الأصول هي التي بدأها نبينا عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله منذ أول ظهور الدعوة في العهد السري، في العهد السري. فكان هذه الأمور التي دعا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام كانت كلبنة أولى إذا انغرست في الأذهان وفي الصدور وفي القلوب أثبرت هذا الإيمان الراسخ الذي رأيناه بعد ذلك في حق الصحب الأول والرعيل الأسبق ممن آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام. وبهذا إخواني في الله نعلم أن الإنسان إذا أراد أن يربي جيلا من الأجيال، سواء كان معلما أو كان مدرسا أو كان تربويا، فليعتني بمثل هذه الأصول، يعتني بهذه الأصول. فمن الخطأ ما نجدهم مثلا في بعض المربين في حق إذا أراد الناشئة أن ينشأ على النشأة الشرعية، لو ربما يبدأ معه بالترهات، يبدأ معهم باللعب بالدوريات، يبدأ معهم بالتمثيليات، يبدأ معهم بالأناشيد، يبدأ معهم بالرحلات، وهذا ما تثمر يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في دعوته بدأ بهذه الأصول المهام الذي يبنى عليها دين الإسلام: العقيدة والشريعة والأخلاق والمعاملة. ليس هذا فقط في البدء، حتى في المنتهى، حتى أن النبي لما خرج من هذه الدنيا كان يدور على هذه المسائل الثلاث في آخر حياته. كان يوصي أمته قائلا: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. التوحيد هو في الرمق الأخير. ومن وصايا ما جاء في الصحيح أنه كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الشريعة وما ملكت أيمانكم الأخلاق. هذه الأصول الثلاثة بدها منها بدأ وبها اختتم صلى الله عليه وسلم. فالشخص إخواني في الله إذا كان مربيا وأراد أن يربي من هم تحت يده على الأمور العظيمة فليحرص على هذه الأصول المتينة: التربية على الشريعة، التربية على العبادة والتعبد، التربية على العقيدة والتوحيد، التربية على الأخلاق والمعاملات، وما دون ذلك يا عبد الله فهو إضاعة للأوقات. كذلك مما نستفيده، وهذا مما تميزت به الدعوة السرية في حياته الدعوية عليه الصلاة والسلام، ما كان من عدم المصادمة مع الكفار. هذا نبينا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من هو؟ أيده الله جل وعلا بوحي السماء، الوحي يتنزل عليه ليل نهار، رب الأرض والسماوات معه يؤيده بتأييده، وينزل عليه كلامه ووحيه، هل كان ذلك بدعة وكان كافيا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يبارز الكفار بالتشهير وبفضح المعتقدات وبتكبيتهم وبالرد عليهم؟ لا، وإنما جنح إلى الدعوة السرية، سكت صلى الله عليه وسلم لأن الوضع ما يسمح، أمره ما يسمح، وهو منهو عليه الصلاة والسلام بمقامه السامي وبما كان من تعلقه بربه سبحانه وتعالى، لكنه أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب. لهذا إخواني في الله، فمن الجهل المبين أن من الناس من يتجاهل مثل هذه الظروف. مثاله، نحن في مثل هذه الأزمان من حال الضعف والوهن الذي ابتلي به أهل الإسلام بسبب ابتعادنا وبعدنا عن دين الله جل وعلا وبترك الكثير منا لتعاليم دينه، ابتلينا بالذي ابتلينا به من الضعف والوهن، وأن أمم الشرق والغرب من أهل الشرك والكفر هم الذين بأيديهم السيادة والقيادة والريادة. ثم بعد ذلك نحن مع ضعفنا يأتي الواحد منا ومن يبارز من هم أقوى منه شوكة وأعظم منه دولة، ثم بعد ذلك تأتي المصائب وتحل علينا. هذا من الجهل المبين بدين الله جل وعلا. انظر يا عبد الله إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، هو من هو أفضل خلق الله، بل نبي من أعظم أنبياء الله، بل هو أعظم الرسل على الإطلاق على القول الصحيح، ما هناك نبي يدانيه ولا يساميه في فضائله ومناقبه، ومع ذلك ما اتكى على الذي أعطاه الله من هذا الفضل ومن هذا المقام، وإنما أخذ بالأسباب، علم أن وضعه لا يسمح، لا يسمح لا بالظهور ولا بالبروز، ولهذا انشغل عليه الصلاة والسلام بالدعوة السرية. ولهذا إخواني في الله، فمن وجد من نفسه ضعفا ومن نفسه وهنا لا يبارز من هو أعظم منه ولو كانوا كفارا. ومن هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يستفيد من هذه الدعوة التي سار عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال شيخ الإسلام، قال: فمن كان من المؤمنين في أرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف، قال: فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله. لماذا يأخذ بآيات الصفح والعفو مع أننا نحن أهل الإسلام، أهل دين، نحن أسمى الأديان وأجل الشرائع، لماذا نعطي الدنية؟ لأن هذا ما يسمح، أنت مستضعف، أنت مستضعف يا عبد الله، إما زمانا أو مكانا. فكانت الحكمة التي نستلهمها من هذه الدعوة التي سار عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو كنت من كنت يا عبد الله بإيمانك وتقواك، لكنك في وضع لا يسمح لك بالبروز، فلا تبارز ولا تجاهر، فضلا عمن يأتي بالمشاكل على أهل الإسلام فيقتلها هنا ويفجرها هنا مع ضعفه، ثم تأتي اللام على أهل الإسلام قتلا وتقتيلا وسفكا وتشريدا، فهذا ليس من حكمة بشيء. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام اشتغل في دعوته في أول مراحله بالدعوة السرية، جنب نفسه وأصحابه ودعوته المصادمة مع ماذا؟ مع أهل الكفر وأهل الشرك. وأخيرا إخواني في الله، مما نستفيده من الدعوة السرية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذه الدعوة لفترة معينة كما قلنا بإجماع العلماء لثلاث سنوات، ثم بعد ذلك تركها وما رجع إليها واشتغل بالدعوة الجهرية، وجاهر الله بما وجاهر خلق الله بما يدين الله جل وعلا به من عقيدة وشريعة وعلم. فمن الخطأ إخواني في الله أن يعكس بعض الناس هذا المفهوم، فنبينا إنما احتاج إلى الدعوة السرية إلى فترة مؤقتة، فترة محدودة، فهو أمر طارئ احتاج إليه نبي لفترة من الزمن ثم تركه، أما ثم واشتغل بالأصل. وما هو الأصل؟ فاصدع بما تؤمر، صعد على الصفا، صعد على المروة، صعد على كل جبل والتل، ودعا الناس جهر إلى دين الله، وبارز الخصوم والأعداء والكفار والمشركين واليهود والنصارى والزنادقة وعباد الأصنام والأوثان بهذا الدين، ما استخفى بعد ذلك. لكن تجد أن من خطأ بعض الجماعات أن يعكس. كيف عكسه؟ أصبحت الدعوة السرية هي الأصل عنده، دعوته مكمنها في السر، في الحلقات السرية، خلف الكواليس، خلف الدهاليز، في أماكن بعيدة لا يراه أحد، يختلي بأصحابه، يختلي بأتباعه، بمريديه، يعطيهم الذي يعطيه، هذا همه. على كم استمر على هذه الحال؟ سنة؟ عشرات السنوات. بل نعرف من الجماعات من لربما منذ منشأه إلى هذه الأزمان عشرات السنين تمضي عليه وهو ينشغل بهذه الدعوة، بدعوة سرية، وما اشتغل بدعوة الناس، وإنما حقه أنه يربي الناس على فكره وعلى مذهبه. وهذا من الجهل العظيم بما كانت عليه سيرته عليه الصلاة والسلام. نبينا ما اشتغل بالدعوة السرية إلا لفترة معدودة فقط وللحاجة الماسة احتاج إليها، وبعد ذلك ترك. أما ما نراه ما عليه كثير من الجماعات ممن سلك مسلك الحزبية، حينما جعل العهدة والقوة والغلبة إلى من يأتي عنده في الحلقات السرية خلف الدهاليز، خلف الكهاليز، ويربيهم سنوات على هذه المنظومة المبتدعة، وهي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت الخاصة يتناجون من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت الخاصة يتناجون من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وأي ضلالة أعظم! يا من تنشغل بمثل هذه الحلقات وحجتك أنك لا تريد أعداء الدين أن يعلموا بتخطيطك وبما تهدو تصبو إليه، ونقول لك يا عبد الله ليس العيب أنك تخفي أمرك على الكفار وعلى أعداء الدين، لكن العيب والعار أنك تخفي أمرك على العلماء. هنا المصيبة وهنا الداهية، أن هذا الذي ينشغل بالذي ينشغل به أهل العلم لا يدرون عنه وما عن يخطط به وما الذي يلقيه، فدل أنهم على تأسيس بدعة وضلالة. هذا إخواني في الله فوائد مستفادة نستفيدها مما تميزت بها الدعوة السرية في حياته عليه الصلاة والسلام. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.